بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 19 من أشرطة المنتقى من أخبار المصطفى. كان الشريط 18 قد انتهى عند شرح لكوكبة من الأحاديث من رقم 48 و100 و1000 إلى 54 و100 و1000. يبدأ هذا الشريط وهو 19 من نفس الموضع، وهو الحديث رقم 48 و100 و1000، باب ما يقطع الصلاة بمروره. شرح سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز الراجحي، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد التيمية رحمه الله تعالى: باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي هريرة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلاب والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمرت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان تركع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. رواه الجماعة. أبواب صلاة التطوع.
نعم. بعد هذه الأحاديث ما يتعلق بمرور بين يدي المصلي، أما حديث الفرد فقد تقدم في الباب السابق وليس فيه صراحة، لأن الكلب والحمار قريب منه، وليس فيه صراحة لأنه قد وضع سترة ولم يضع سترة، فهو ليس فيه بيان واضح، وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة وأن لأن لم ينكر السترة قبل البحث في هذا، وأن عند العلم سنة أنها سنة مؤكدة، والأحاديث الصحيحة دالة على أنه هو الكلب والحمار يقطع الصلاة، وهي أصح من حديث الفضل وصريحة كما في حديث أبي ذر أبي هريرة، وهكذا ابن عباس أبي داود والنسائي وأحد أخرى للباب كلها تدل على هذا المعنى، وأن المصلي إذا كان ليس بين يديه وأخذة الرحم فإنه يقطع صلاته المرأة الحائط يعني البالغة والحمار والكلب الأسود. أطلق في حديث أبي هريرة ومن مرسل وجماعة وقيد في حديث أبي ذر في الأسود. فالشيطان يعني شيطان جنسه، شيطان كل جنسه كما جده. وفي هذا من الفوائد أن السنة يضع أمامه سترة مثل أكراس الرحل، تقدم معنى ذلك وأن المراد ما يقارب الذراع أو إلا قليلا، وأكراس الرحل هي التي هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف رحله وتكون أمام الرديف يقال لها أكراس الرحل. فمن كان يشبهها فهو سترة، وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناخة وأشبه ذلك، هذه السنة. فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة. وفي حديث ابن عباس ما يدل على أن مرور المرأة الصغيرة لا يقع على الصلاة، وهكذا حديث ابن سلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع عبد الله وعمر بن أبي بن سلمة فرجع. أما زينب وكانت جويلة صغيرة فغلبته ومرت، فقال لما سلم قال هن أغلب ولم يقطع صلاته، فدل ذلك على أن الصغيرة ليس حكم المرأة. ولعل الحكمة في ذلك والله لا أنهن يغلبن ويكثرن من الرجل في بيته فلا يقطعن. وحديث سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقرير أنه مجهول، فإن رواه محمد بن قيس عن أبيه عن أم سلمة، وكذا قال السائل الشوكاني رحمه الله. ولكن حديث ابن عباس صحيح في مرأة الحائض يعني البالغة، كما في حديث عائشة لا يقبل صلاة الحائض إلا بخمار يعني البالغة. فالجويلة التي الصغيرة تغلب وقد لا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وأشبه ذلك. فجميع الدواب لا تقطع، وجميع الناس لا يقطعون ما عدا المرأة فقط، وجميع الدواب لا يقطع ما عدا الحمار وكلب الأسود، ما سوى لا يقطع، لكن يمنع من المرور. سنة للمصلي يمنع المرور حتى من الصغار، ولو لم يقطع عن الصلاة لكن يمنعهن لأن مرورهم فيه تشويش. وفي حديث ابن عباس الدلالة على أن مرور الحمار بين يدي الصفوف لا يضر، إنما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المنفرد أو بينه وبين السترة، أما مروره على الصف فلا يمر ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، لأن سترته سترة إمامهم، فإذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو امرأة لا يقطع صلاتهم. وأما حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء ودعوا ما استطعتم هو حديث ضعيف، يعني في سنده مجال بن سعيد وليس بحجة عنده لضعفه حسب اختلاط. والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن ثلاثة تقطع، فعرف عرف بذلك ضعف حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولما فسد الإسناد من الضعف. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. نعم.
المرأة في الحائط من اللي أخرجه؟
أبو داود النسائي من حديث هو عندكم الدليل. لا بأس بإسناده، إسناده جيد.
حديث ابن عباس الثاني يقوله صلى النبي الى غير جدار، يعني هل
هو تجد بعضهم على عدم السترة وان لا تجد بالسترة، ولكن ليس بصريح، يعني انما نفى جدار فقط ما نفى سترة اخرى. يحتمل كما هو عاد صلى الله عليه وسلم انه لا يعاني، فلا يجد من عدم الجدار عدم السترة كما تقدم. نعم ليس بصريح. نعم
هناك صريح دليل صريح أقول ما هناك دليل صريح للجمهور عدم السترة.
ما عدم السترة هذه ابن عباس من صلى إلى غير سترة، لكن في سنة الحجات كما تقدم من أعطاه هذه الفضل ليس في الحديث. نعم.
إذا لم يتخذ الإمام سترة ومر بين يدي بعض الصف حمار وكلب أسود
ما سوى ذلك ما يضر، الأمر على الإمام. نعم.
سمع ليك الكلب الأسود في نفسه شيطان أو في معنى
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم شيطان، يعني شيطان جنس شيطان كلاب. نعم
صلى الله
عليه. نعم من أوله ينتبه من أولها. نعم ينتبه من أولها. نعم لا ما يحتاج إقامة مش بعيدها من أولها كانت تخفيف الإحرام الإقامة كافية مثل لو أحد استوضى فلم يعد الإقامة. نعم 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 نعم
لكن الذي اعرف وجهه من كلام العلم انه سنه فقط انها سنه فقط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لعل السؤال يمسد عليه لأن الحافظ في بلوغ عزاه لأحمد. نعم.
قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب صلاة التطوع، باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، متفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللنسائي حديث أم حبيبة رضي الله عنها كالترمذي، لكن قال: وركعتين قبل العصر، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أحمد وأبو داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد في سننه. باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيقول المؤلف: ذكر المؤلف رحمه الله هنا أحاديث في صلاة التطوع. التطوع للصلاة أمر مشروع، قد جاءت السنة دالة على أنه يكمل به الفرض، وأن العبد إذا انتقص من فريضته شيئا كمل الله بتطوعه فرضه. قد جاء في الأحاديث عن أبي هريرة وعن تميم الداري وعن غيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما يحاسب عنه عبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص منها شيئا قال الله جل وعلا: انظروا لعبد من تطوع فيكمل به فرض. وهكذا الزكاة وبقية الأعمال. فينبغي المؤمن أن يكثر من التطوعات من الصلاة والصيام والصدقات وغيرها من أنواع التطوع، لأن في ذلك خيرا عظيما وأجرا كبيرا
ولأن ذلك يكمل به ما يحصل من نقص وخلل في فرائضه. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تطوعات متعددة منها ما ذكره ابن عمر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، تنتين قبل الظهر، تنتين بعدها، تنتين بعد المغرب، تنتين بعد العشاء، تنتين قبل الصبح، هذه 10. جاء في روايته البخاري ومسلم حديث عائشة أنها 4 قبل الظهر، صلاة 11، وهكذا في حديث حبيبة 4 قبل الظهر، وهكذا في أحاديث أخرى تدل على أنه كان يصلي 4 قبل الظهر، فيكون الجميع ينتهي آخر ركعة. وفي حديث أم حبيبة دلالة على أن من حافظ على كنت إذا ركع تطوعا بنى الله له بهن بيتا في الجنة، رواه مسلم الصحيح. هذا يدل على شرعية هذه الركعات، ينبغي المؤمن أن يحافظ عليها، ويقال لها الرواتب، وهي من آكد النوافل، وكان يفعلها في البيت عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. ربما فعلها في المسجد بعض الأحيان، فالسنة والأفضل أن يكون في البيت، وإن فعلها في المسجد فلا حرج. وفي حديث عائشة وجاب بين حديث عمر وحديث عائشة أن يقال أن ربما اكتفى بركعتين قبل الظهر، فيكون ما حفظه ابن عمر لا ينافي ما قالت عائشة وأم حبيبة، فلعله كان في الغالب يصلي 4 وربما صلى 2 قبل الظهر واكتفى بهما جمعا بين الروايات، فابن عمر حفظ 2 وغيره حفظ 4، فالافضل ويصلي 4 لانك بالزياده افضل، لان من حفظ حجه على من لم يحفظ، ولان هذا اكثر عملا واكثر تطوعا واكثر اجرا. في حديث ام حبيبه ايضا وهي ام المؤمنين بنت جحش رضي الله عنها، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله تعالى النار. وفي لفظ آخر من حافظ على 4، وحديث جيد فيدل على شرعية 4 قبل الظهر و4 بعدها، ولكن ليس في 4 راتبة ما كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، وإنما كان يحافظ على 2، فإذا صلى الإنسان 4 قبل بعد الظهر هذا خير عظيم وفضل. كذلك حديث ابن عمر رحم الله وأن صلى 4 قبل العصر، وحديث جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه كما في البلوغ، وقد تأملته أسانيده وجدتها جيدة. هو حديث جيد يدل على شرعية 4 قبل العصر، وهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من الرواتب، ليس من فعله. وقد روى علي رضي الله عنه انه كان من فعل النبي كان يصلي 4 قبل العصر، ولكن في سنده قال، والمحفوظ من قوله عليه الصلاه والسلام كان يصلي انه قال رحم الله وان صلى 4 قبل العصر، ثم روى من فعله انه صلى 4 قبل العصر يؤكد ذلك ويعتضد بالحديث القولي. فالحاصل ان صلاه 4 قبل العصر مستحبه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد لها فعله وإن كان فيه ضعف، لكنه يتقوى بالحديث القولي. حديث عائشة أنها ربما صلى أن كان يصلي 4 بعد العشاء أو 6 يحتاج إلى إعادة نظر في سنده، لأن نعلم للست شاهدة. قد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه كان ربما صلى 4 قبل العشاء بعد العشاء إذا دخل بيته، ولكن غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 2 بعد العشاء كما روى ابن عمر وعائشة في أحاديث صحيحة، فإن صلي 2 بعد العشاء وهي الراتبة، وإذا صلى 4 قبل أن ينام أو أكثر فلا حرج في ذلك، وإن أوتر قبل أن ينام فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل هو التهجد في آخر الليل إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر تهجد في أول الليل واحتاط لنفسه. كان أبو هريرة وأبو الدرداء أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل النوم، هكذا عبد الله بن عمرو. فالحاصل أن الإيتار والتهجد في أول الليل مشروع، ولكن في آخر الليل لمن قدر عليه أفضل. وقد صح في رواية جابر عند مسلم
قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوت أوله، ومن طبع أن يقوم آخر الليل فليوت آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أخبر رواه مسلم. أما حديث البراء في حكاية البراء الأخير، البراء
صلى الله عليه وسلم تهجد من ليلة ومن صلى هنا بعد العشاء كان خمسة
من ليلة، هذا ضعيف منكر لك، ورواه السيد المنصور في سننه هو ضعيف الإسناد، كان عنده أربعا قبل العشاء،
قبل الظهر أربعا، ومن صلى هنا بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة،
صلى أربعا
قبل الظهر، من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلى هنا بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة.
هذا الحديث ضعيف الإسناد ومنكر المتن، ولا حديث سابقة صح وأثبت، والسنة ثابتة في أن أربعا قبل الظهر، لكن المقصود بيان هذا التواضع أنك تهجد من الليل، كذلك الأربعا بعد العشاء أنك قيام تهجد في صلاتها من ليلة القدر، إسناد ضعيف ومنكر المتن، ولا حديث صحيح شافعي متقدم في ذلك. نعم لا بس رحم الله وصلى الله عليه طيب طيب هذا الوقت ولا أطلق الوقت لا نحن صلي أربعة أفضل لا نشهد حية نعم بعد الصلاة في حق كل إنسان لو ان جماعه صلوا ما بعد صليت قمت من نومك هاتك الصلاه مع الجماعه صليت اربع صلوات ما بعدها الوقت النهي حق حتى تصلي وقت النهي يدخل في حق كل انسان صلى العصر من ما بعد صلى ما دخل في حق الوقت النهي
رحم الله صلى الله قبل العصر ما سبحانه وجيده
لا بأس
به
نعم جيد صلى الله عليه وسلم الله رحمه الله ابو داود ابو خزيمه نعم
حديث الفضائل
يدرك
ولو فعلها مرة واحدة
أو
لابد
من مواظبة. إذا فعلها ما تيسر الإنسان مرة خيره أفضل، وإذا ما تيسرت الحمد لله يفعل ما تيسر لأنها يعني نوافل.
صلى الله عليه
وسلم. ضعيف حجوة النسائي ضعيفة. نعم. محفوظ بعد العشاء. نعم. نعم.
وبعدين بعد
الشيء رجعت الشيء
ولا غيره.
نعم.
وبعدين بعد
الشيء رجعت الشيء ولا غيره. هذه سنة الراتب راتبة العشاء. أما الإيثار تكون أيضا ذلك بعد ذلك. صلي اثنتين ويوتب واحدة أو صلي واحدة فقط لا بأس. الوتر ركعة. لو صلى بعد الراتب ركعة واحدة تم له الوتر. وإن زاد صلى ثلاثة أو خمسة أو أكثر زاد أجره. نعم.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعة. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ركعتي الفجر يعني سنة الفجر. وهي أحاديث كثيرة ذكر بعضها المؤلف رحمه الله وهي كلها تدل على تأكد سنة الفجر وأنها ركعتان خفيفتان وأنه يقرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون وقل الله أحد. هذا هو الأفضل. وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران. في الأولى قول آمنا بالله وما أنزل إلينا على آية. في الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. وكان يحسن المؤلف أنه ذكره هنا. وفي حديث عائشة لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. هذا يدل على أنها من النوافل وليس فريضة ولكن كان النبي يواظب عليها ويعتني بها سفرا وحضرا. وكان لا يصلي في السفر سنة الظهر ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء وإنما كان يصلي سنة الفجر فقط. فدل على تأكدها. وقال فيها ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم. ويدل على فضلها هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم وأن ينبغي للمؤمن المحافظة عليهما في سفره وفي قبوره. ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل فريضة ثم صلى فريضة بعد الشمس أمر بالأذان أذن ثم صلى ركعتين الفجر ثم صلى الفريضة. وهكذا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة من لم يصليهما صلاهما بعد طلوع الشمس. وحديث حسن لا بأس به فإن دل على شرعية فعلهما إذا فاتتا بعد طلوع الشمس. هذا هو الأفضل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أقر من صلاهما بعد الفريضة بعد صلاة الفجر وأراد يصليهما فقال صلي الصلاة أربعة قال إنها سنة الفجر لم أصليها قبل الصلاة فأقر ولم ينكر عليه بعد ذلك. فإن صلاهما بعد الفريضة فلا بأس وإن أخرهما إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. وفي حديث أبي هريرة لا تدعوهما ولو طردتهم الخيل. هذا فيه نظر هذا المتن فيه نكارة لأنها من النوافل وهذا العادة الحكم يقتضي أنها فريضة والفريضة نفسها تؤخر إذا اشتد الحرب كما فعل النبي يوم الأحزاب. وحديث ضعيف يعني من رواية عبد الرحمن إسحاق المدني وفيه كلام عن ابن زيد والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد وساقط الرواية وإن كان إماما في التفسير لكنه ضعيف الرواية. الحاصل حديث ضعيف متنا وسندا. وهذا المتن لو صح لكان يقتضي وجوبهما لا تدعوهما ولو طردتهم خيل. لو صح هذا لكان يقتضي وجوبهما لكنه ضعيف. كذلك حديث أبي هريرة الآخر إذا صلى أحد فجر إذا صلى أحد سنة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا الأمر ضعيف أيضا كما صرح بذلك أبو العباس بن تيمية وقال إنه حديث باطل. قال آخر من العلم إنه وهم من عبد الواحد بن زياد في رواية عن الأعمش وهم في ذلك وإنما الصواب اضطجع صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن بالفعل. قال البيهقي وهذا أشبه بين الروايه الصحيحه عن ابي هريره ان كان يصلي الفجر يضطجع على شقه الايمن. اما الامر فليس بثابت وهو معلوم بعبد الواحد بن زيد وهم فيه له اوهام ومعلوم ايضا بعله اخرى وهي ان العمش عنعنه عن ابي صالح وهو مدلس. وجاء في روايه عنه رواه عن مجهول عمن سمعه من ابي صالح. الحديث ضعيف ايضا حديث الامر ايضا في حديث الرجل اذا صلى فليضطجع على شقه الايمن ضعيف ايضا. مع حديث السابق لا تدعوه مرض ولا تطرده من غيره، كلاهما ضعيف. والمحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى هو اذا صلى سنه يضطجع طاجع على السبيلين، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاه والسلام. وفي حديث ابي هريره في حديث عائشه قالت ان كنت مستيقظه حدثني والا طجع، هذا ايضا يؤيد انها سنه وليست فريضه، ولهذا تركها بعض الاحيان ثم تحدث معها ولم يضطجع، فدل على انها سنه ليست فريضه، ولهذا تركها بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. والسنه القراءه فيهما قل يا ايها الكافرون بعد الفاتحه او بالايتين الكريمتين من سوره البقره وآل عمران، قولوا انا بالله ما انزل الينا من البقره في الاولى بعد الفاتحه، ولذلك تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الايه ايضا في سوره آل عمران في الثانيه بعد الفاتحه. وفي حديث عائشه سنه تخفيفها انها قالت كان يخففهما حتى اقول اقرا بام الكتاب، يدل على ان السنه تخفيفهما وعدم الاطاله فيهما، القراءه والركوع والسجود ركعتان خفيفتان، هذا هو السنه. وفق الله بالجميع.
سنه
الوتر، صلاه الوتر، نعم حفظ على في السهر والحضر، الوتر ياتي بحث فيها ان شاء الله. نعم الوتر سنه دائما في السهر والحضر. نعم لو راد العلماء فهموا انها سنه الفجر، واما الفريضه هذا معلوم في غيرها من الفرائض، لكن قد يضطر المجاهدون الى تاخيرها حتى طلع الشمس الى سته بيوم الحرب، فهو ضعيف ولو اول على الفريضه. قد ثبت ان الصحابه رضي الله عنهم لما حاصروا الكستر طلع الفجر عليهم وهم على ابواب المدينه وبعضهم على السور، قد فتح بعض البلد ولم يزالوا في قتال، تأخروا الفجر حتى صلوها روحا. قال أنس فما أحب أن لي بها حور النعم، لأنها أكثر من أجل الجهاد في سبيل الله، اشتد عليهم الأمر صار الجهاد اشتبك الحرب مع طلوع الفجر، صلى بعضهم على أبواب المدينة وبعضهم على السور وبعضهم قد نزل في البلد فلم يستطيعوا أن يصلوا حتى طلع حتى ارتفع وتم الفتح. نعم
الله
عليك.
حديث
إكراره لمن قصة الأحزاب من الرسول لما شغله المسلمون أخر العصر حتى صلاها بعد المغرب، كما في الصحيحين. نعم
حديث إكرار لمن قضاها بعد الفجر.
نعم
حديث إكرار لمن
قضاها
بعد الفجر صحيح.
نعم
صحيح.
نعم
أحسن
الله. الاصطياع
يكون في البيت فقط؟
في البيت. نعم في البيت مو في المسجد. نعم كان يفعلها النبي في البيت، كان ابن عمر يحسبه اذا كما راه مطلع المسجد حسبهم، ليس من السنه في علاج المسجد. نعم من الناس بين الناس. نعم
صلى الله عليه.
نعم ليس خاصا، لا سنه مطلقه ولو مقام الليل. نعم
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد فقد كانت هذه نهايه حلقه الاثنين 16 من شهر ذي القعدة، وهي آخر حلقة في دروس عام 1400 يقرأ فيها من كتاب المنتقى، وبنهايتها فرغنا من باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا، وفرغنا من الحديث رقم 74 و100. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومرتبه ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مسجله ومرتبه ومعده وجامعه، هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا عام جديد واستهلال مبارك بمشيئة الله تعالى. نستفتح بتسجيل ما وقع من دروس في كتاب المنتقى ضمن دروس عام 1400، وذلك بقراءة في باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر وبداية الحديث 75 بعد 100 الأولى و1000، وذلك في مستهل حلقة هي الأولى التي يقرأ فيها من المنتقى، وكانت بتاريخ 17 من شهر ربيع الأول بسنة 1400. سائلا الله تعالى أن ينفع بهذا العمل من شاء من عباده، وأن يجعله مولانا مثقلا في ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة، عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم. مع تحيات وخالص دعوات مسجله ومرتبه ومعده وجامعه أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. والآن مع باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر والحديث رقم 75 و100 و1000 وما يعقبه.
الله تعالى، قال المجد بن سيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عنها عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. باب ما جاء في قضاء سنة العصر. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما وصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه مسلم والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة.
هذه الحديث الثلاثة الأول دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي الأربع قبل الظهر صلاهما بعدها، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع قبل الظهر كما في حديث عائشة وغيره، كان يصلي أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وهي من الرواتب التي كان يحافظ عليها، فكان إذا لم يصليها قبلها شغل عنها صلىها بعد الصلاة مع السنة البعدية وهي اللسان. وهذا الحديث رواية الترمذي هذه عن عائشة صحيحة جيدة لا بأس بإسنادها، فدل ذلك على أنه يستحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليها بعد الصلاة، لأن جاء والصلاة قد أقيمت مثلا الظهر فإنه يصلي ثم يصلي الأربع بعد الظهر التي كان يصليها قبل الظهر، ويصلي أيضا الثنتين التي بعد الظهر راتبة ست، وإن صلى ثمان أربع وأربع فلا بأس كما يأتي في حديث أم حبيبة. ورواه ابن ماجه من حديث عائشة أيضا وزاد صلي الأربع بعد الثنتين بعد الظهر، يعني يبدي الراتبة البعدية ثم يصلي الأربع، ولكن رواية ابن ماجه ضعيفة لأنه من رواية قيس بن الربيع وهو ليس بحجة بضعفه، ورواية الترمذي أصح وليس فيها تقييد، فالأظهر أن يصليها أول لأنها هي أول يقضيها أول لأن محلها التقدم ثم يصلي الثنتين التي هي السنة البعدية، هذا هو الأظهر، وكيف ما فعل أجزأ سواء قدم أو أخر الأمر في هذا واسع، لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أن يصلي الأربع عند السنتين ثم يصلي التسليمة الثالثة في السنة البعدية، وإن صلى أربعا وأربعا يعني ثمان كان ذلك أفضل وأكمل لما في حديث حبيبة الآتي أنه صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى النار، لكن من يحافظ هو إلا على اثنتين بعد الظهر راتبة عليه الصلاة والسلام، فالثنتان راتبة والأربع بعدها سنة لمن تيسر له ذلك. أما ثنتين بعد العصر جاء في هذه الحديث الثلاثة أنه كان يصليها قبل العصر فشغل عنها صلىها بعد العصر، وبين يوم سلمة أنه شغل عنها فصلىها بعد العصر، وكان إذا عمل شيئا أثبت كما قالت عائشة فداوم عليها، كان يصلي ثنتين بعد العصر واستمر عليها، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة أنه يعني صلى بعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا هو الحق، هل يجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة أو غير ذات الأسباب، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة المتواترة، وإنما فعلها صلى الله عليه وسلم أنها كانت سنة الظهر فصلىها بعد العصر، أو أنها ركعتان كان يفعلهما بعد العصر فأثبتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى. وفي مسند أحمد بن إسناد جيد أن أم سلمة قالت رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، فصريح في أنه لا يتأثر بذلك وأنه من خصائص، وسنده عند أحمد لا بأس به جيد، هذا صريح في أنهما خاصتان به، وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقرأ بعد العصر، بخلاف سنة الظهر القبلية فإنها تؤدى بعد الظهر بعد صلاة الظهر، وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس، وهذا خاص بهاتين الصلاتين. وقد ثبت ما يدل على أنها تفعل أيضا النافلة بعد العصر وبعد الصبح إذا كانت من ذوات الأسباب، وهذا جاءت فيه حديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي كسنة تحية المسجد، سنة الطواف لمن طاف بعد العصر وبعد الفجر في مكة، وهكذا صلاة الكسوف وكسوة الشمس بعد العصر، والصواب أنه يصلي أنها تصلى لأن من ذوات الأسباب، هذا هو الراجح من قول العلماء لأن الحديث واضحة في ذلك، منها حديث جبير بن مطعم وحديث صحيح قال يا بني عبد الناس لا تمنع أحد طالب هذا وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وهكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد لا يجلس حتى يصلى ركعتين عام، وهكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه وهي كسوف فصلوا وادعوا حتى يكفي ما بكم، ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر، فعلم بذلك أن ذوات الأسباب التي كان يحافظ عليها فكان إذا لم يصلها قبلها شغل عنها صلىها بعد الصلاة مع السنة البعدية في الإنسان. وهذا الحديث رواية الترمذي هذه عن عائشة صحيحة جيدة لا بأس بإسنادها، فدل ذلك على أنه يسحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليها بعد الصلاة، يعني جاء والصلاة قد أقيمت مثلا الظهر فإنه يصلي ثم يصلي الأربع بعد الظهر التي كان يصليها قبل الظهر، ويصلي أيضا الثنتين التي بعد الظهرات بس ست، وإن صلى ثمان أربع وأربع فلا بأس كما يأتي حديث أم حبيبة. ورواه ابن ماجه ومن حديث عائشه ايضا وزاد صلي الاربع بعد الثنتين بعد الظهر، يعني يبدي الراتبه البعديه ثم يصلي الاربع، ولكن روايه ابن ماجه ضعيفه لانه من روايه ليس من الربيع وهو ليس بحجه بضعفه، وروايه الترمذي اصح وليس فيها تقييد، فالاظهر ان يصليها اول يعني هي اول يقضيها اول يعني محلها التقدم ثم يصلي الثنتين التي هي السنة البعدية، هذا هو الأظهر، وكيف ما فعل أجزأ سواء قدم أو أخر الأمر في هذا واسع، لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أن يصلي الأربع عند السنتين ثم يصلي السنة الثالثة في السنة البعدية، وإن صلى أربعا وأربعا يعني كمان كان ذلك أفضل وأكمل لما في حديث حبيبة الآتي أنه صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى النار، لكن لم يحافظ هو الا على اثنتين بعد الظهر راتبه عليه الصلاه والسلام، فالاثنتان راتبه والاربع بعدها سنه لمن تيسر له ذلك. اما اثنتين بعد العصر جاء في هذه الحديث الثلاثه انه كان يصليها قبل العصر فشغل عنها صلاها بعد العصر، وبين لام سلمة انه شغل عنها فصلاها بعد العصر، وكان إذا عمل شيء أثبت كما قالت عائشة فداوم عليها، كان يصلي اثنتين بعد العصر واستمر عليها، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة منها عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا هو الحق، فيجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة أو غير ذات الأسباب، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة المتواترة، وإنما فعلها صلى الله عليه وسلم أنها كانت سنة الظهر فصلىها بعد العصر، أو أنها ركعتان كان يفعلهما بعد العصر فأثبتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى. وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، فصريح في أنه لا يتأسى في ذلك وأنه من خصائص، وسنده عند أحمد لا بأس به جيد، هذا صريح في أنهما خاصتان به، وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقرأ بعد العصر بخلاف سنة الظهر القبلية فلا بأس فإنها تؤدى بعد الظهر بعد صلاة الظهر، وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس، وهذا خاص بهاتين الصلاتين. وقد ثبت ما يدل على أنها تفعل أيضا النافلة بعد العصر وبعد الصبح إذا كانت من ذوات الأسباب، وهذا جاءت في حديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي كسنة تحية المسجد، سنة الطواف لمن طاف بعد العصر وبعد الفجر في مكة، وهكذا صلاة الكسوف لكسوة الشمس بعد العصر، فالصواب أنه يصل أنها تصلى لأنه من ذوات الأسباب، هذا هو الراجح من قول العلماء، لأن الحديث واضحة في ذلك، منها حديث جبير بن مطعم وحديث صحيح قال يا بني عبد الناس لا تمنع أحد الطالب هذا وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد لا يجلس حتى يصلى ركعتين العام، وهكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه وهي كسوف فصلوا وادعوا حتى يكفر ما بكم، ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر، فعلم بذلك أن ذوات الأسباب مستثناة من النهي. وفي حديث خيرا دلالة على شرعية الصلاة قبل العصر، وأن يصلي اثنتين أو أربع، صلاة اثنتين من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء أربع أيضا كما في حديث علي بن الحسن عند أحمد وغيره أنه كان يصلي أربعا قبل العصر، وفي حديث ابن عمر رحمه الله صلى أربعا قبل العصر، وحديث جيد فيدل على استحباب أربعا قبل العصر، لكن لم تكن راتبة
شرط كذا بعد الظهر، وانما جاء انه فعلها ولم ياتي انه حافظ عليها، فدل على الامر فيها واسع. من صلىها قبل العصر فهي سنه، ومن تركها فلا حرج، ليست في تاكيد كسنه الظهر. نعم. لا تقضى، لم يتقضى المغرب، لا تقضى والعشاء لا تقضى. نعم. وإنما الفجر فقط تقضى بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، لأنه جاء بها النص. نعم.
وليت ركعتي الفجر الأولى تصلى بعدها أم تتبع بها؟
طلوع الشمس أولى إذا تيسر، طلوع الشمس أولى.
نعم.
هذا كلها. نعم.
عن الصلاة بعد العصر ما لم
تتضيف
الشمس الغروب.
نعم.
عن الصلاة بعد العصر ما لم
تتضيف
الشمس
الغروب. ما أعرف. هل له ما أعرف دوره؟ فإذا طيبت أشد. نعم. لعلك تريد الرواية أنه كان يصلي قبل بعد العصر، إن هذا صلاة العصر ما لم تكون الشمس مرتفعة، في رواية ثانية. هذا الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، قال مفهوم يدل أن يكون السبع يمين، لكن هذا مفهوم لا يعارض الأحاديث الصحيحة والصحيحين وغيرهما. والصواب أنها لا يصلى بعد العصر ولو كانت الشمس مرتفعة، لا يصلي بعد العصر لأنه وقت نهي مطلقة. هكذا جاءت الأحاديث المتواترة، الحديث من عمر وابن عباس وعمر وأبي سعيد وأبي هريرة 24 حديث أو أكثر، كلها تنهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. نعم. نعم.
لسى راتبة الفجر ولم يذكرها بعد إلا بعد الزوال.
إلا بعد إيش؟
بعد الزوال.
وهذا ثلاث وقتها. نعم. وقتها بعد طلوع الشمس. نعم. نعم. يصلي من النهار. نعم. الضحى وأفضل الضحى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. صلي الشفع. ما يوتر. إذا صلى فاتر يصلي بدل واحدة اثنتين. لكن عادة الثلاث صلي تسليمتين، عادة الخمس صلي ثلاث تسليمات، عادة السبع صلي أربع تسليمات، يعني يريد واحدة. ونص ما أعرف الشيء، ما أعرف في الشيء في القضاء، يعني القضاء ما أعرف الشيء، وأنه ذهب وقته. نعم. نعم. ما سقطت والعشاء كذلك تسقط. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحسب كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه ولفظه: إن الوتر ليس بحتم ولا فصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه الجماعة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ أبي داود: الوتر حق على كل مسلم. ورواه ابن المنذر وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب. باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد.
اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله هذا الباب بيان ان الوتر سنه، وقد دلت الاحاديث الكثيره على شرعيه الوتر وتاكده، وانه سنه مؤكده فيما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر، كما في حديث خالد بن حذافه: ان الله مدكم بالصلاه خولكم بحور النعم ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر. وان كان في سنده بعض المقال، لكن هذا محل الإجماع، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
للإنسان أن يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوتر في أوله وفي وسطه وفي آخره، وانتهى وتره إلى السهر، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، كما قال عائشة رضي الله عنها. وليس بفريضة. ومن ذلك حديث أبي بردة أبي بريدة وتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، هذا يدعى التأكد. والحديث سنده ضعف مريم، ولكنه من دلائل تأكد الوتر وليس بواجب. ولو صح ما لم يوتر سمنا كان دليل على الوجوب، ولكن الرواية في هذه الزيادة ضعيفة. وأما حق معناه متأكد كما في حديث أبي أيوب أيضا، الوتر حق، من حب الوتر بثلاث من الأفعال، ومن حب الوتر بواحدة من الأفعال، ومن حب الوتر بخمس من الأفعال. وهكذا قال عقول علي رضي الله عنه، ليس الوتر بحفظ كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي يوتر على بعيره، فلو كان واجبا لما أوتر على بعيره، لأن الفرائض لا تصلى على الدابة ولا تصلى في الأرض إلا عند الضرورة. هذه الأخبار وما جاء في معناها كلها تدل على كميته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في السفر والحضر، وإذا فاته قضاه من النهار شفعا عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على تأكد الوتر، وأن ينبغي المؤمن ألا يدع الوتر ولو واحدة كما يأتي الوتر ركعة من آخر الليل. فالسنة أن يحافظ عليه ويعتني بالوتر على حسب ما يسر الله له، ركعة أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، وأقل ذلك ركعة واحدة في أول الليل أو في آخره أو في وسطه، كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي تفاصيل وتره صلى الله عليه وسلم وما كان يفعل في الذي بعد هذا. ونعرف من هذه الأحاديث أن الوتر سنة، وأنه ينبغي المؤمن أن يدعه لا سفرا ولا حضرا، كسنة الفجر صلى حضرا وسفرا. أما سنة المغرب والعشاء والظهر هذه على فرض تركها في السفر، لأن الرسول كان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام. أما الوتر فكان يحافظ عليه في السفر والحضر، وهكذا سنة الفجر في السفر والحضر. فدل ذلك على تأكد هاتين الصلاتين. وقد بسط الكلام في هذا العلامة محمد بن نصر المروزي كما ذكر عندكم الحاشية، وله كتاب في هذا رحمه الله جيد. نعم. سم.
المداومة على القنوت.
ما باهي بس قنوت سنة مستحب، سواء داوم إذا ترك بعضها فلا بأس، وإن داوم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ولم يقول له لا تداوم عليه، علمه الحسن أن يقنط، فإذا داوم عليه فلا بأس. نعم.
إليه.
نعم.
إذا صلى الإنسان أصيب له أول الليل ثم أوتر وقام آخر الليل وأراد أن يصلي، فهل يوتر مرة ثانية؟
إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل صلي ما فيه، صلي بوتر، يكفي الوتر الأول، صلي اثنين أو أربعة أو أكثر، لكن يكفي الوتر الأول
بدون
وتر، ما يحتاج وتر ثاني. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يصلي ما تيسر له من آخر الليل، ولكن ما يعيد الوتر، الوتر يكفي الأول. نعم. يأتي البحث في الباب اللي بعد هذا إن شاء الله. نعم. يوتر بواحدة، يوتر بواحدة إذا خشي الصبح، يوتر بواحدة. نعم. سنة مستحب. النبي علم من الحسن عليه الصلاة والسلام الله عنه. نعم. لا الركوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين. وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر رضي الله عنهما: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، رواه البخاري. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل، رواهما أحمد ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، رواه أحمد والنسائي، ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني بإسناده، وقال كلهم ثقات. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهورة، فيبعثه الله متى شاء، أي يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9. يا بني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة يحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه، وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في 6 والـ7، ولم يسلم إلا في 7. وفي رواية النسائي قالت: فلما أسن وأخذه اللحم صلى بسبع ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن. باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها.
أما بعد، هذه الأحاديث والقرآن كلها تتعلق بالسنة صلاة الليل والوتر في الليل، بينت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وبني بن كعب وغيرهم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. حديث عمر الدلالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأن السنة يسلم من كل 2، ولهذا قال لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، يعني أحمد يسلم من كل 2. هكذا قال ابن عمر كان يفعل ذلك ويسلم ويقضي بعض حاجته. وهكذا في حديث عائشة الصحيحين أنه كان يوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل 2 ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر بخمس يسردها سردا بعدما يصلي 8 ركعات يسلم من كل 2، ثم يصلي 5 فيكون جميع 13، وربما صلى 11، ربما صلى 7 يسردها لا يجلس إلا في آخرها، وربما جلس في 6 شهادة الأول فترك الشهادة الأول ثم رفع ثم قام، فعلى هذا وهذا، صح
صلاة السبعة جميعا ولم يجلس إلا في السابعة، والحالة الثانية جلس في السادسة وأتى في الشهد الأول ثم قام وأتى في السابعة، ثم الخمس كان يسردها، وهكذا الثلاث كان يسردها ولا يجلس إلا في الأخيرة، وربما أوتر بتسع يجلس في الثامنة ويكفيها الشهد الأول ثم يأتي بالتاسعة. أما 11 و13 فكان يسلم من كل اثنتين، وربما أوتر بخمس وسلم قبلها من كل اثنتين كما تقدم. هذه أنواع وتره عليه الصلاة والسلام. من حديث من عمر بن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. هذه يدل على أن أقل الوتر ركعة، وهكذا ما في حديث أبي أيوب: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فالوتر ركعة من آخر الليل، هذا هو الأفضل، وإن أتى بها في أول الليل أو في وسطه فلا بأس كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ولكن آخر الليل أفضل. ثم هو مخير بين هذه الأنواع، وأكثر ما ورد عن صلى الله عليه وسلم 13، وليس هذا بمانع من الزيادة، وإنما هذا أكثر ما فعل صلى الله عليه وسلم، وهو يحب أن لا يشق على أمته. فمن أحب أن يزيد ويصلي ب15 أو ب20 أو ب30 كما فعل السلف أو بأكثر فلا بأس، لأنه عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد، ما قال 20 ولا 40 ولا 50، فدل ذلك على إذا أوتر ب23 أو ب33 أو ب49 أو ب41 أو بأكثر من هذا أو ب100 لا حرج في ذلك، مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين. ولهذا تنوعت سبب صلاة السلف، منهم من يكثر ومنهم من يقل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك تنوعت صلاته، وثبت عن حديث حذيفة أنه صلى ركعتين وفي رواية أربع أطال فيهما القراءة، وقراءة البقرة والنساء وآل عمران، جاء عن حديث مسعود رضي الله عنه أطال الصلاة في ذات ليلة حتى هم بالجلوس، يعني حتى هم ابن مسعود بالجلوس. المقصود انه صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بشيء معين، بل ربما صلى كذا وصلى كذا، وهذا فيه التوسعه، وان المؤمن يصلي ما يسر الله له، ترى فيه ينشط ويطول ويكثر، وترى يضعف ويقلل ويخفف، فاتقوا الله ما استطعتم ولا حرج. كله نافله، كله نافله والحمد لله. واذا كان في اخر الليل فهو افضل، وإن صلىها في أول الليل وفي جوف الليل فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل ليل أوتر رسول الله، أوتر من أوله وأوتر من وسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا أوتر بثلاث يسردها، هذا السنة، لا يجلس الشهد الأول، لا، لا يشبهها بالمغرب كما في حديث لا يشبهها بالمغرب، يسردها سردا وهذا جائز، أو يسلم من الثنتين ثم يفرد الواحدة وهذا أفضل، وهكذا الخمس إن صادها فلا بأس، وإن سلم كل اثنتين فهو الأفضل والأكمل كما تقدم في قول صلاة الليل مثنى مثنى. والخلاصة أن الأفضل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، فإن صاد ثلاثا أو خمسا جميعا ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس، وإن صاد سبعا فهو مخير، إن شاء صادها ولم يجلس إلا في السابعة، وإن شاء جلس في السادسة شهادة السادسة الأول ثم قال وأتى في السابعة، وهكذا في التسع، الأفضل ثنتين ثنتين، وإن سادها جلس في الثامنة والشهادة الأول ثم أتى في التاسعة. وأما الإحدى عشرة فلا يسردها، بل يسلم كل ثنتين، وهكذا الثلاثة عشرة لا يسردها بل يسلم كل ثنتين، لأن لم يرد سردها عنه عليه الصلاة والسلام، فالأفضل ألا يسردها، سلم كل اثنتين. وإن أوتر بثلاثة عشرة فقد فعله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن أوتر بتسع وصلى اثنتين وهو جالس، أو بسبع وصلى اثنتين وهو جالس بعدها فلا بأس. والسر في ذلك والله أعلم أنه يلين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها، كون يصلي اثنتين وهو جالس بعد الوتر هذا مقصود في البيان بأن الصلاة بعد الوتر ليست حراما لا بأس بها، لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته وترا، هذا هو الأفضل. فإذا أوتر في أول الليل أو في وسط الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما بدا له من غير حاجة إلى وتر، يكفيه الوتر الاول، صلي اثنتين او صلي اربع او اكثر اثنتين، يسلم من كل اثنتين يكفيه الوتر الاول ولا حاجه الى ان يوتر ثانيا، لانه صلى الله عليه وسلم اوتر ثم صلى اثنتين ولم يعد الوتر، وقال لا وتران في ليله، فدل ذلك على ان من اوتر في اول الليل او في وسطه ثم يسر الله له القيام في اخر الليل فانه يصلي ما شاء اثنتين اثنتين ولا حاجه الى ان يعيد الوتر ولا يشرع له ذلك. وفق الله جميعا.
هذا الوتر صارف للامر تجعله اخر
صلاه. نعم لبيان ان الامر باستحباب فقط. تجعله اخر صلاه الوتر باستحباب. نعم.
سرد التسع عفى الله عنك في تشهد واحد.
لم ورد ما اعلم ورد. تسع الجسم الثامنه.
11 ما ورد.
ما ورد ما اعلم ورد. حسب علمي ما ورد.
بالنسبة للتفضيل هل أفضل الالتزام ب11 ركعة أو قصر القراءة يطول ركعة يكثر عدد الركعات
في هو التطويل في الركوع والسجود هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو ما صلى إلا 5 و3 فإن صلى 7 أو 9 أو 11 ولم يطول فلا حرج، الأمر واسع بحمد الله، لكن التطويل هو أفضل لما فيه من الخشوع وتكبر للقراءة والتمكن في الركوع والسجود حتى يتمكن من كثرة التسبيح والدعاء في السجود، وفعله يدل على هذا لأنه كان يطول عليه الصلاة والسلام. نعم.
لا بأس به
في الصحيحين صلاة الليل مثلا، لكن روى أهل السنن صلاة الليل والنهار الجواد علي البالغ ولا بأس به، زيادة من الثقة مقبولة، هم سائر خطأ هذه الزيادة ولكن الصواب أنها ليست بخطأ، الصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة. نعم. فالأفضل مثلا حتى في النهار، مثلا حتى في النهار هذا هو الأفضل. نعم.
إذا سارت 5 أو 7 فهل يشرع للصواب أن
يقصر؟ نعم يفترش. نعم. لكن لو شهد في 7 و6 أو 8 فمقتضى ما ورد في الفرائض أنه يفترش في الأخيرة، إذا شهد الأول في 6 من 7 أو في 8 من 9 فلن يظهر ليتبرك في الأخيرة كما يتبرك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأخيرة. نعم.
إذا قام إلى الركعة الثالثة
يرجع صلاة الليل ما شاء الله يرجع ويسلم السهم. لا يرجع يجلس مثل لو قام استاذ في الفجر او في الجمعه يرجع
ما يستمر حتى
ياتي بالرابعه يرجع. نعم.
اذا المنع في تشهدين عن الثالثه والخمس والثلاث
ما ورد الا سردها سرد. نعم.
لكن 3 ما يتشهد 2
الافضل يسردها قلنا يسلمنا اثنتين
3 و5
يسلمنا اثنتين وياتي بواحده هذا هو الأفضل. وإن سردها 3
فاته الوتر إلى بعد صلاة الفجر هل الأفضل التأخير؟
صلي الضحى إذا فاته الوتر صلي من النهار الضحى أو الظهر ما فيه.
ما يشرع على بعد الأذان مثلا؟
لا أنت إذا جاء الصبح انتهى الوتر انتهى كل شيء انتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
الفروق اليسيرة ينفع عنها عند بعض أهل العلم لا حرج يسير. نعم.
على آله وصحبه أجمعين. قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدا فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه 5 إلا النسائي، وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، رواه الجماعة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا الترمذي وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي رضي الله عنه فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزة وفي آخره ورفع صوته بالآخرة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواهما الخمسة. باب لا وتران في ليلة وغسل الصلاة.
هذه الأحاديث تتعلق بالوتر في وقته وما يقرأ فيه. في حديث خالد بن حذافة هو العدوي من رفع عمر، وقرشي عدوي ومن الشجعان المعروفين رضي الله عنه، قتل 43 قتله الخوارج وهو يصلي، يعني الخوارج تعاقدوا على يرسلوا ثلاثة في عام 40، واحد علي يقتل علي، واحد يقتل معاوية، واحد يقتل عمرو بن العاص. فنفذ الله أمره في علي وقتل على يد الخارج بن ملجم، وأتى مندوبه إلى مصر يريد عمرو بن العاص وهو أميرها، فأراد الله أنه ذلك اليوم لا يصلي الفجر لعلة، وصلى عنه خارج هذا فقتله يظنه عمرا، فبان أنه ليس بعمر، فقال الخارج: أردت عمرا وأراد الله خارجه، وذهبت مثلا. وكذلك معاوية أصيب ولكن سلم، جرح وسلم، ولم يتم قتل إلا في علي رضي الله عنه على يد الخوارج قبحهم الله. المقصود أن هذا الصحابي الجليل من الشجعان الكرام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مدكم بصلاة يحر لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلى النسائي، وهكذا ذكره الحافظ في البلوغ. رواه الخمسة إلى النسائي، زاد الحافظ وصححه الحاكم. وفي إسناده عبد الله بن راشد الزوهي وثقه بعضهم وقال فيه الحافظ أنه مشكور، وسنده جيد له شواهد. ورواه أحمد رحمه الله المسند بإسناد جيد، بإسناد آخر فيه ضعف، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي بصرة الغفاري مثل رواية خارجة، وله شواهد أخرى، وهو حديث صحيح بشواهده عن عدة من الصحابة، وفيه دلالة على أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فلا يصلى الوتر قبل العشاء ولا بعد الفجر، وإنما هو بين العشاء ولو مجموعة إذا جمعت المغرب كما يجمع المريض والمسافر، إذا جمعت دخل وقت الوتر، ولو كانت مجموعة جمع تقديم إلى طلوع الفجر. والأفضل في آخر الليل، لمن وثق أن يقوم آخر الليل، فإن لم يتيسر صلى في أول الليل، كما في حديث جابر رضي الله عنه في آخر الكتاب في آخر الباب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. فمن تيسر له قيام أول الليل فمن آخر الليل هو أفضل، وإلا أوتر في أوله. وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر، إذا قام من آخر الليل صلى ركعتين أو أكثر، يسلم من كل اثنتين ولا يعيد الوتر، يكفي الوتر الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ويدل على هذا المعنى أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وكان ينبغي المؤلف أن يذكره هنا، لأن فيه ذكر إذا خشي الصبح، فقال حديث ابن سعيد: أوتر قبل أن تصبحوا. حديث عائشة من كل قد اوترص من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، ويدل على أن الوتر يكون في الليل، لكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا أن وتره صار في آخر الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيثار أول الليل، ولعل العلة في ذلك والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويشق عليهما القيام في آخر الليل، فمن طمع آخر الليل فالسنة له في آخر الليل كما في حديث جابر وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته واستقر وتره في آخر الليل. وفيه النزول الإلهي، فإن الله جل وعلا كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الليل ثلث الأخير، صحت بذلك الأخبار عن رسول الله وتواترت عنه صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وفي لفظ يقول هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له، وفي لفظ هل من تائب فيتاب عليه حتى ينفجر الفجر. وهذا النزول عند أهل السنة نزول يليق بالله لا يشابه خلقه، نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كما نقول في الاستواء والقدم واليد والأصابع والرضا والغضب والسمع وغير هذا، كلها تليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، نثبتها ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقادها وأنها حق على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي حديث أبي الدلالة على أنه يشرع صلاة تسبح قل الكافرون وقل والله في الثلاث الأخيرة يقرأ فيها سبح ويا أيها الكافرون قل والله أحد، وهكذا في حديث ابن عباس، هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا حرج. وفي حديث أبي في حديث عبد الرحمن بن أبزاء عند النسائي وغيره أن كان إذا فرغ من الوتر قال سبحان الملك القدوس يمد بها صوته في الثالثة ويرفع صوته في الثالثة، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يمد صوته ويرفعه في الثالثة عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة. أما إذا فات الوتر فإنه يصلي في النهار ما تيسر شفعا من دون وتر، يصلي من النهار بعد ارتفاع الشمس ما يسر الله له، وإذا صلى بعدد ركعات شفعا كان ذلك هو الأفضل. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، هذا معناه أنه كان يشفع بواحدة، لأن الغالب عليه أنه يوتر بإحدى عشرة، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم كملها ثنتي عشرة، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل وهو كله سنة ليس بواجب، كله سنة. فالأفضل للمؤمن إذا فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار، والله جل يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يذكر أو أراد شكورا، فالمؤمن يعتاد عن الليل بالنهار وعن النهار بالليل. والله ولي التوفيق. نعم كم
الكلمات التي يقولها
نعم
مداومة على
قلوبه النبي أوصى به الحسن، أوصى النبي الحسن أيضا علمه صلى الله عليه وسلم قلوب اللهم اهدنيه من هديت وعافنيه من عافيت تنم تولى من توليت وبارك لي ما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك ونعمت عليك. وكان النبي يقول في آخر وقت اللهم إني أبغي رضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، خرج يوم الخمسة وهم أحمد أهل السنن. هذا يدل على شرعية القنوت في الوتر وأن يقول هذا الدعاء، وهو حديث ثابت حديث حسن ثابت وحديث علي ثابت أيضا، ويدل على شرعية القنوت. وكان بعض السلف من الصحابة وغيرهم إنما يقنطون في النصف الأخير من رمضان، والصواب أن القنوت مشروع دائما في الوتر في رمضان وفي غيره لحديث الحسن وما جاء في معناه. أما زيادة ولا يعز من عديت المؤلف ذكرها هنا، ذكر الحافظ رحمه الله وجماعة أنها في بعض نسخ أبي داود، وذكرها البيهقي رحمه الله، وليست عند الترمذي وابن ماجه وأحمد النسائي، والمؤلف ذكرها هنا كان اعتمد على رواية أبي داود في بعض النسخ،
الله إليك.
نعم.
بالنسبة لإقامة الخلوص والأدعية في هذه الأيام ما رأيكم فيه؟
لا بأس يزيد، ولكن ينبغي أن يراعي عدم الأطول وعدم الطول، لا يشق على الناس. لو زاد دعوات لا بأس، لكن لا يشق على الناس. ولهذا كان عمر يزيد اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره. فإذا زاد بعض الدعوات لكن يراعي عدم المشقة. نعم. 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 يوسف قبل طلوع الفجر. نعم يوسف صلى الركعة الأخيرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
ما لها ما لها سنة نقولها دائما. نعم. على حديث حسن. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر. رواه الشافعي في مسنده. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواه الترمذي. رواه أحمد وابن ماجه وزاد وهو جالس. وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر. وقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، وإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر رضي الله عنه: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا. وقال لعمر: قولي هذا. رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد.
نصلي وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الحديث في نقض الوتر وفي عدم الوتر عدم وتر في ليلة وختم الوتر بختم صلاة الليل بالوتر، يعني ثلاث مسائل: المسألة الأولى لا وتر في ليلة، والثانية هل يجوز نقض الوتر، والثالثة الشرعية ختم صلاة الليل بالوتر. لا ريب أن السنة أن يختم صلاة الليل بالوتر وأن يتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بركعة، هذا هو السنة. وإن صلى بعدها ركعتين لتعسب النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أو لأنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس. ويدل على هذا المعنى ما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحد الرسول صلى ركعة الله توتر له ما قد صلى. هذا واضح في أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم يختم بواحدة، ويوافق حديثه الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتهم بالليل يسرا، فهما متفقان في المعنى. ويوافق حديث عائشة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، وهذا هو الأصل، وهذا أكمل ما يكون في التهجد. يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في آخره إذا تيسر، الأفضل في آخر الليل في الثلث الأخير إذا تيسر، ثم يختم بواحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه له أن ينقض الوتر إذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل، فله أن ينقضه بواحدة يصليها يضمها إلى الوتر الماضي ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر واحده. هذا يروى عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعه. واحتج بالحديث يجعله اخر صلاه من اجل الوتر. قالوا فنحن اوترنا اول الليل ثم يسر لنا القيام ويختم بالوتر ايضا ونقبل منه بركات نزيدها كرم الليله الاولى حتى تكون شفعا ثم يوتر واحده.